أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المستشكل اعترض على المصنف بأنكم تمنعون من الترخيص في طرفي الشبهة المحصورة من باب أن ذلك ترخيص في المعصية للمعلوم بالإجمال ومخالفة قطعية للعلم الإجمالي، لكن يرد عليكم النقد بكثير من الموارد المبثوثة في أبواب الشرع من أوله إلى آخره المشتملة على المخالفات القطعية للعلم الإجمالي، وبدأ يسرد موارد وجود هذه المخالفة بحسب أحكام الشرع. أولها كان مسألة الشبهة غير المحصورة، هذا أجبنا عن قلنا يأتي لاحقا في المقام الثاني في بحث الشبهة غير المحصورة بيان الوجوه التي يعتمدها القوم في القول بجواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة، وردها جميعا إلا واحدة على أساس يتبين أن المناط في عدم الانحصار كون الأطراف منتشرة بحيث يخرج بعضها محل الابتلاء، ولذلك حتى لو كانت الشبهة محصورة وذات أطراف قليلة كإناءين أو ثلاثة، لكن بعضها خارج عن محل الابتلاء، بعضها إناء حمام السلطان مثلا، يجي فيها نفس الكلام، يجوز فيها الارتكاب. والنكتة فيه كما سيبين في محله أنه إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم يكن التكليف فيه فعليا منجزا، والعلم الإجمالي بوجود تكليف في طرفين أحدهما مبتلا به والآخر لا، بحيث يكون في أحدهما منجزا وفي الآخر غير منجز، هو علم إجمالي بتكليف لم يحرز تنجزه، ولا يوصل هذا العلم إلا تكليفا غير محرز التنجز، ولذلك لا يترتب عليه أثر فيجوز الارتكاب. وإن شاء الله في محله نزيد المقام توضيحا حسب مطلب المصنف. وأما النقد ببقية الموارد، عليكم السلام، وأما النقد ببقية الموارد فبقية الموارد جملة منها كانت موارد مرافعات وخصومات وحكم من قبل الحاكم، مثل موارد النقد بالحكم على أساس الإقرار، ما لو أقر بأن المال لزيد بل لعمر، وما لو أقر بأن المال لزيد بل لعمر بل لخالد، هذه الموارد التي فيها حكم حاكم، ففي هذه كلها لا إشكال فيها في المخالفة، وذلك لأن وظيفة الحاكم فيها هي أن يحكم في باب القضاء وفصل الخصومة بمقتضى الأسباب الظاهرية على ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له من أخيه قطعة فإنما أقتطع له قطعة من النار، يعني إذا جاءني أحدكم ببينة أو حلاف فأخذت له من أخيه مالا وحكمت له به بمقتضى البينة أو اليمين فكان ليس له واقعان، فليعلم أن هذه قطعة من النار، وأنا أعمل بالظواهر في باب القضاء يمين وبينة، وهكذا كل الأدلة على المدعي البينة واليمين على من أنكر. البينات لا تفيد اليقين ولا اليمين، وقد يحلف الإنسان كذبة، وقد يكون له اشتباه معين فيظن شيئا له وهو ليس بله. إذن في باب القضاء معلوم أن الحكم يكون بمقتضى الأسباب الظاهرية، يد فلان أمارة يحكم له بها إن لم يكن للآخر بين على الخلاف، بينت فلان شاهد أمارة يحكم له، يمين المنكر عند عدم بينة المدعي توجب الحكم له، كل هذه أسباب وضوابط ظاهرية لا يحصل معها علم بالواقع. فابتداء الحاكم يحكم بالسبب الظاهري فيقول هذا لفلان، بعد ذلك إذا كان الحاكم قادرا ومبسوط اليد فإنه ينفذ هذا الحكم فينتزع المال من يد فلان ويدفعه إلى من حكم له به. أنت قد تقول المخالفة على هذين الصعيدين، نفس أن يقول الحاكم ويحكم مثلا في من أقر هذا لزيد بل لعمر، يقول لزيد العين ولعمر القيمة، تقول هذه مخالفة في الحكم. ثم عمليا إذا كان مبسوط اليد فانتزع من المقر العين وقيمة ودفع العين إلى زيد والقيمة إلى عمرو، تقول هذه مخالفة أخرى عملية لا مجرد فتوائية، وكلاهما مخالفة عملية كل بحسبه، هذا في العمل الخارجي وذاك في عمله كمفتن وحاكم يفتي بكذا، هذه الفتوى مخالفة للواقع وعمل مخالف للواقع. الفتوى بالتحريم عمل مخالف للواقع لأن الواقع ليس التحريم مثلا، فالفتوى هي عمل من الأعمال أيضا، لكن مرة يقاس العمل إلى نفس الفتوى فيكون بينهما نحو اختلاف، وإلا فكلها أعمال بالمعنى العام للعمل. على كل، فأولا يفتي ويحكم، ثانيا يأخذ المال ويدفعه إلى من حكم له، فنقول هو له أن يحكم على الأسباب الظاهرية، وإذا كان مبسوط اليد فله أن ينتزع هذا ويأخذه من يده ويسلمه إلى الآخر تنفيذا لحكمه، أيضا من جهة ما دل على مشروعية هذا الحكم. ما معنى مشروعية هذا الحكم؟ أن لكما أن تختلفا إلى القاضي وتترافعا عنده في مسألتكما، ويحكم القاضي على أساس البينة واليمين، يعني وأن حكمه فيكما نافذ، فإن قبلتماه ونفذتماه فبها، وإلا فإن كان هو مبسوط اليد ونفذه وانتزعه ودفع إلى الآخر، هذا من لوازم مشروعية الانتزاع والأخذ والتسليم، من لوازم مشروعية أصل حكمه وقضائه بالأسباب الظاهرية. ولذلك المخالفة الواقعة في حكمه في حق غير المستحق، والمخالفة الواقعة في أخذه المال له ودفعه إليه، كلتاهما لا إشكال فيها، لأن للحاكم أن يحكم بالأسباب الظاهرية كما دلت عليه كل أدلة باب القضاء، وله أن ينفذ الحكم بمقتضى مشروعية حكمه في مقام الحكم من حيث إنه حكم بالأسباب الظاهرية، فهذا تابع لذاك. هذا وحال الحاكم حينئذ نظير حال المفتي في فتواه. المفتي عندما يفتي مثلا في مسألة شخصين يشتركان في ثوب وجدا فيه جنابة، وجدا المني في ثوب مشترك، يفتي المفتي لكل منهما بأن كل منهما يبني على الطهارة، له أن يبني على الطهارة باعتبار كل منهما يمكن أن يجري فيه الاستصحاب. هذا قبل كذا لم يكن جنبا، الآن لما رآها في الثوب المشترك يشك أنها منه، ذاك نفس الشيء، وهذا يستصحب بقاءه على الطهارة، والآخر أيضا يستصحب بقاءه على الطهارة. فيجيز المفتي بهذه الفتوى لكل منهما أن يدخل المسجد وإن علم إجمالا أن أحدهما جنب وليس له الدخول. هنا ماذا تقول؟ كيف جاز للمفتي أن يفتي لطرفي شبهتين يعلم أن أحدهما جنب واقعا ليس له دخول مسجد، يفتي بطهارتهما بما يترتب عليها من جواز دخول المسجد لهما، كيف جاز هذا؟ تقول إنما جاز له ذلك من جهة الأدلة الدالة على أن للمفتي أن يفتي لغيره في عمل هذا الغير بمقتضى الأدلة الظاهرية، ومنها الأصول العملية، أي مثل الاستصحاب الذي اعتمد عليه هنا للقول هذا طاهر ذاك طاهر يلا ادخل إلى المسجد، ولا يمنع عن إجراء الأصل في حق كل واحد من هذين حصول العلم له بل ولكل منهما بأن أحدهما جنب واقعا، لأن ذلك عبارة أخرى عن حصول العلم لأحدهما بوقوع المخالفة للمعلوم بالإجمال إما منه وإما من غيره، بوقوع المخالفة أو العلم بوقوع المخالفة، علم المكلف بوقوع المخالفة إما منه وإما من غيره، هذا لا يمنع عن إجراء الأصول ولا يعتبر به في حق الشخص نفسه، وإنما يمنع عن إذا علم أن عمله هو يكون فيه مخالفة. واضح كيف؟ يعني علامة تريد الاستدلال؟
نفس هذا الدخول حملات بغض النظر عن يعني وجود العلم الإجمالي، أنه يعني بغض النظر عن إرجاعه إلى كونه عالم بأن الطرف الآخر أيضا مشتبه.
هو نفس هذا بغض النظر عن ذلك ما هو؟
يكون نفس عمله محرمة نفس دخوله.
ليش؟
لأنه هو الذي تم، لو يدخل ما صار عندنا علم إجمالي لحصول.
هو هذا، وهذا أول كلام، من قال إن العلم الإجمالي مؤثر في مثل هذا أو أن التتميم بهذا الشكل بحيث يؤدي إلى العلم بوقوع المخالفة، لكن مخالفة إما مني وإما منه، من قال إنه مؤثر؟ وإنما يمنع عن إجراء الأصول أن يعلم أنه هو إذا أجرى الأصول يقع في المخالفة، كل مكلف بحسب نفسه، أنا إذا كنت أجري الأصول فبإجرائها أقع في المخالفة، فوقوعي في المخالفة يمنع عن جراء الأصول في حق. أما أن يكون واحد إما أنا أو غيري مما لا ربط لي به ولا شأن لتكليفه بي ولست مكلفا بتكليفه، أن أعلم هكذا أن أحد هذين الشخصين يقع في المخالفة، هذا لا يمنع أن أجري الأصل في حقي نفسي. ولذلك لا يصح القول هنا إن الفتوى لهما بذلك بالطهارة اعتمادا على الأصل العملي تؤدي إلى الإذن للجنب بدخول المسجد، وهذا أمر معلوم التحريم، إذن فيمتنع عليك الفتوى. لا، هذا ليس كذلك، كل مكلف بحسب نفسه وفي عمل نفسه ولا ربط له بعمل غيره، فلا يكون الشبهة المؤلفة منه ومن غيره شبهة في حق نفسه، لازمة المراعاة ويترتب عليها الأثار. فإن الإذن في دخول المسجد إنما يحرم بمقتضى الجمع بين الأدلة، أدلة حرمة دخول الجنب وأدلة جواز الإفتاء للغير في حق عمل نفسه، في عمل نفسه وفي حق نفسه، الجمع بين هذين الدليلين ينتج أنه إنما يحرم الإذن بالدخول لا من هذا الباب الذي ذكرناه، من باب الفتوى لهما بمقتضى الدليل الظاهر، وإنما يحرم الإذن له فيما لو كان المأذون لو أذن له يقع هو في مخالفة المعلوم بالإجمال، يعني بلحاظ تكليفه نفسه، لأن المخالفة تقع بلحاظ الملفق والمردد بين تكليفه وتكليفه غيره كما هو المفروض في محل الكلام. وهذا مثاله كما إذا علمت جنابة الشخص تفصيلة، وإذا أذنت لهذا الشخص المعلوم جنابة تفصيلة بالدخول في المسجد ويعلم أنه هو يقع في الحرام فأنا لا أذن له مثلا، هنا قد أقول ليس لك أن تأذن له، أما إذا كنت أفتي لهما ويعلم أن أحدهما يقع فهذا ليس مما يستلزم الإذن في الوقوع في الحرام، بل هذا يقتضيه الجمع بين أدلة حرمة الدخول وحرمة الإذن في الدخول من جهة وأدلة جواز الإفتاء بمقتضى الأدلة الظاهرية من جهة أخرى. هكذا، هذا بالنسبة إلى موارد الحكم، يعني هذه القضايا والوقائع التي ذكرت فيها إقرار وأحكام بمقتضى الإقرار فعلا تكلمنا فيها من جهة الحكم فيها، وأن الحاكم بحكمه يخالف الواقع وبأخذه المترتب على الحكم يخالف الواقع، لكن هذه القضايا ذاتها يمكن فرضها في غير مقام الحكم، مثل أن يتفق لغير الحاكم في تلك الموارد أخذ المالين من الشخصين على ما ذكرناه في المثال الأول، ما لو أقر بالمال لزيد بل لعمر، قلنا الحكم بالمال لزيد وبالقيمة لعمر خلاف الواقع، لأنه يستحق عليه واحد منهما فقط. ذكرنا هناك أيضا أن من جملة الأحكام المخالفة الواقع قولهم إنه يجوز لثالث أن يأخذ المالين من أيديهما، فيشتري العين من زيد ويبيع شيئا لعمر بالقيمة التي أخذها، فيجتمع عنده العين والقيمة، مع أنه يعلم أن أحدهما أخذه من غير مالكه ومستحقه، لأن أحدهما قبضه بحكم الحاكم وهو غير مستحق واقعا، مع ذلك يأخذ المالين ويتصرف فيهما ويبيع ويشتري بهما وكأنه مالك يقينا. هذا هناك ذكرنا إشكال، هذا لم يكن حاكما، هذا إنسان غير حاكم، فمثل غير الحاكم إذا ابتلي ببعض هذه الموارد ووقع في مثل ذلك، هذا في جوابه نقول نحن لا نسلم فيه جواز أخذه للمالين جميعا، بل ولا نسلم جواز أخذه لشيء منهما، ولو لمال واحد منهما، إلا أن نقول إنهما وإن أخذا هذين المالين بمقتضى الحكم الظاهر الصادر من الحاكم، والذي يعلم في الجملة بمخالفته للواقع، إلا أن المأخوذ بمقتضى الحكم الظاهر هو بنفسه يصير ملكا للآخذ. الأخذ بالحكم الظاهر يصير المأخوذ ملكا ويتعامل معه هو الآخذ معاملة الملك، وأنا أيضا الثالث غيرهما أتعامل مع المالين هذين معاملة الملك، فيجوز لي أن أخذ منهما هذين المالين كما أخذ منهما سائر أموالهما التي كانت لهما بأسباب واقعية. أفرض واحد منهما حاز شيئا، شيء موجود في موضع نعلم يقينا أنه ليس لأحد من جملة المباحات العامة، هو حازه يصير ملكه وملكا واقعيا، أخذه أو لا؟ نقول هذا الذي أخذه بالسبب الظاهري بحكم الحاكم يصبح مثل هذا، ويجوز لي أن أخذه منه أيضا، وهذا حينئذ يكون نظير ما يحكم بملكه للشخص شرعا بحكم ظاهري إذا أدى اجتهاده أو تقليده إلى القول بالملك في المورد، وإن كان نفس هذا المورد بالنسبة إلى مجتهد آخر أو مقلد آخر لا يقول بالملك، لا يرى هذا سببا للملك، فهذا الثاني يتعامل مع الأول الذي يرى اجتهادا أو تقليدا حصول الملك في الفرض، يتعامل معه معاملة المالك. مثلا بالمثال إذا كان واحد باجتهاده أو تقليده يعتقد أن العقد الفارسي، العقد غير العربي، مملك مؤثر، فأوقع عقدا فارسيا وملك به كتابا اشتراه بدرهم بهذا العقد، وملك في الظاهر بحسب فتوى أو بحسب تقليده. هناك شخص آخر مجتهد آخر أو مقلد آخر يرى شرط العربية وأن العقد الفارسي غير مؤثر، فيرى أن هذا الذي اشترى هنا لم يملك الكتاب مع أنه يراه غير مالك بحسب رأيه، لكنه يتعامل معه هو ومقلدوه معاملة المالك. لماذا؟ لأنه بناء في ذلك على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة هذه الآثار في الشريعة، مثل آثار الملكية والزوجية وغيرهما، آثار غيرهما من الموضوعات، العبرة في ترتيب هذه الآثار بصحة تلك الموضوعات وحدوثها وتحققها في حق الغير الذي هو المتلبس بها فعلا، لا في حقي أنا، في حق ذاك الذي باع بالعقد الفارسي وتحقق لديه السبب، فإذا كان صحيحا عنده وبنظره كفى ذلك في أن أتعامل معه أنا معاملة المالك، وإن لم يكن صحيحا عندي وبحسب نظري، العبرة في ذلك بالصحة عند ذاك الطرف المتلبس بها، المالك بالعقد، الزوجين في عقد الزوجية، لا أنا الأجنبي الذي لم أكن في العقد ولست طرفا في النكاح ورأيي مخالف لرأي طرفيه مثلا أو أحدهما طرفيه عادة، اجتهادا أو تقليدا، لا عبرة بالفتوى التي أعمل بها أنا مثلا. فإذا ثبتت الملكية أو الزوجية للزوجين أو للمالك ولو بحسب اجتهادهما أو تقليدهما، جاز لغير هؤلاء المالك والزوجين أن يرتب آثار الزوجية والملكية وعامل هذا مالكا وهذين زوجين، وإن كان هو يرى أن العقد الذي وقع كان فاقدا للشرط ولم يكن سببا ولم يحصل الملك ولا علقت النكاح. العبرة برأيهما لا برأيه هو. قول المصنف هنا ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك، هذا راجع وذكر قبل التنظير أنه لا نسلم أنه يجوز له أن يأخذ هذين المالين أو أحدهما، هذا ذكره أولا ثم استدرك فقال إلا أن نقول إنه في هذا المورد قد حصل الملك ويعامل مع المأخوذ معاملة الملك الواقعي. هنا استدرك ثم نظر مسألة الفتوى والاجتهاد ثم عاد بعد ذلك وقال ما لم يعلم تفصيلا، يعني هذا الاستدراك وقولنا يعامله معاملة الملك مختص بما إذا لم يعلم هذا الذي يتعامل معهما ويعاملهما معاملة المالكين أو الزوجين بالمخالفة للواقع تفصيلا. واضح؟ المتحصل من مجموع هذا الكلام أن نقول يعامل معه معاملة الملك الواقعي إلا إذا علم الشخص بأنه يلزم من هذه المعاملة على وجه التفصيل الوقوع في الحرام، يعني أن ما أخذه أحدهما بعينه أو كلاهما، كلاهما عادة ليس هكذا لأن الفرض فرض الشبهة، فرض الشبهة يعني أحدهما في أحسن الأحوال علم أن ما أخذه أحدهما بعينه على وجه التفصيل هو الحرام الذي لا يستحقه، فهنا لا يعامله معاملة الملك الواقعي بل يكون على واقعه ملكا للغير وقع في يد هذا. إذا كان هذا يعرف أنه ملك الغير فهو غاصب، إذا لم يكن يعرف ما معذور من هذا الجهة، لكن أنا الثالث لا أستطيع أن أعامله معاملة ملكي. وبناء على ما ذكرنا من كفاية الصحة في حكم المتلبس، يكفي أن يكون صحيحا في حكم المتلبس وفي نظر المتلبس حتى أعامله أنا معاملة الواقع معاملة مالك معاملة الزوج والزوجة، بناء على هذا قيل إنه يجوز للثالث الاقتداء بواجدي المني في الثوب المشترك في صلاتين بل حتى في صلاة واحدة. اثنان يشتركان في ثوب وجدا فيه جنابة هي من أحدهما في الواقع. قلنا قبل قليل ماذا؟ يفتي المجتهد لهما جميعا بالطهارة ويؤدي ذلك إلى جواز دخول المسجد. الآن نقول أفتي هنا بأنه يجوز للثالث أن يقتدي بهما في صلاتين، فيصلي الظهر خلف هذا والعصر خلف الآخر، بل في واحدة مثل أن نفترض أن أحدهما تقدم للصلاة وكان الآخر خلفه ونحن خلفهما فأصاب الإمام حدث، أصابه شيء ليس إلا ليس بالضرورة حدث بمعنى الصلاح، حدث أمر يعني خطب، أصابه شيء أغمي عليه كذا في الأثناء فنحاه الثاني وأتم الصلاة التي بين يديه، ونحن الذين خلف هذين صلينا صلاة واحدة خلف شخصين أحدهما والله جنب مثلا، يعني نعلم إجمالا أنه جنب، يقول جاز هذا فضلا عن الاهتمام بهما في صلاتين. ها لماذا؟ يقول بناء على ما ذكرنا من أنه ما دام يجوز لهما ويصح عندهما أن يصليا فأنت لك أن تأتم بهما. واضح كيف؟ مع أنه نعلم إجمالا أنه إحدى الصلاتين أو حتى هذه الصلاة الواحدة تفصيلا الآن أصبحت في الأول إحدى الصلاتين، في الثاني هذه الواحدة علم تفصيلا فسادها لأن وقع بعضها خلف جنوبين. هكذا طبعا هذا الاحتمال وهو أن يقال إن الصحة في نظر المتلبس كافية في حق غيره فيتعامل معه معاملة الصحيح ويرتب الآثار، مقابل هذا أن نشترط أن المأموم نفسه يجب أن يحرز صحة صلاة الإمام ولو بالأصل، ولو بالأصل الأصل أيضا محرز، المهم أني أحرز، مثل أن أستطيع أن أجري استصحاب الجنابة استصحاب الطهارة في حقه. وإذا واحد مثلا شككت أجنب أو لا هو يستصحب الجنابة ويصلي وأنا أستصحب له الجنابة أيضا باعتباره محل ابتلائي أصلي خلفه أو لا، فعلى الفتوى الأولى يكفي الصحة في حق نفسه ويكفيني استصحابه هو فأصلي خلفه، على الفتوى الثانية لابد أن أحرز أنا أنه طاهر ولو بالأصل، فيعتبر أن يجري استصحابي وأجري استصحاب وأعتمد على استصحابي وأصلي خلفه. بناء على هذا في الواجدين للمني في الثوب المشترك لا أستطيع أن أصلي. لما؟ لأنه وإن كان كل منهما يجري الأصل في حق نفسه ويفتي له المجتهد بالطهارة ويصليان، لكن أنا لا أستطيع أن أحرز طهارة كل منهما، وذلك لأني أعلم إجمالا أن أحدهما جنوب وأن أحدهما يجب أو يحرم الصلاة، يحرم يعني تبطل الصلاة خلفه، تبطل الصلاة خلفه. وإذا كان لي مثل هذا العلم الإجمالي لا أستطيع أن أجري الأصل في الطرفين، لأن إذا أجريت الأصل هنا وهنا أدى ذلك إلى مخالفة هذا المعلوم بالإجمال، فإذا لم أحرز طهارتهما بالأصل لم أستطع أن أصلي خلف أي منهما. هذا في الاحتمال المقابل. هذا كله من شأن المسائل التي تقدمت على مسألة الصلح، وهي مسألة الودعيين أو المودعين، وتأخرت على أولى المسائل وهي مسألة الشبهة غير المحصورة، يعني ما وقعت بين مسألة الشبهة غير المحصورة وبين مسألة الصلح والوداع والوديعة. في كل هذا تكلمنا مرة من جهة الحاكم كحاكم حكما وأخذا وتنفيذا، ومرة من جهة المكلف العادي غير الحاكم إذا ابتلي بشيء من ذلك. ويبقى الكلام بعد ذلك في مسألة الصلح والمسألة التي فرضت بعدها، لكن أريد أن أقرأ هذا المقدار. قال: وأما الحاكم، يعني فيما تقدم من مسائل فيها حاكم وحكم، فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية. إذا كنت تتحدث عن أخذ وأحد الأخذين مخالف للعلم الإجمالي وكذا، أو معلوم أنه باطل كما تقدم في بعض العبارات، فالأخذ وظيفة لي ومشروع من جهة مشروعية نفس الحكم، لأن الأخذ مترتب عليه كالإقرار والحلف والبينة وغيره. إذن فالأخذ قائم، فالحاكم قائم مقام المستحق في أخذ حقه، ولا عبرة بعلمه الإجمالي. كيف المستحق عندما يكون يرى نفسه مستحق، لو قدر له أن يتسلط فيستطيع أن يأخذ ماله من الآخر مقاصة لفعل، الآن الحاكم هذا نائب عنه وقائم مقامه في الأخذ بحقه، لكن حقه الذي حكم له به حكمان فيأخذه، ولا يعبأ بالعلم الإجمالي كما لا يعبأ نفس ذاك بالعلم الإجمالي الموجود. مثلا نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك أذن في دخول المسجد، فإنه إنما يأذن كلا أو لكل منهما بملاحظة تكليف كل في نفسه. هذا في نفسه شك ولا علم له بالوقوع في مخالفة ودخول محرم في المسجد وأنه يدخل جنبا، وذاك كذلك، فلا يقال إنه يلزم من هذا الإذن من ذلك الإذن، إذن الجنب من ذلك من ذلك من الفتوى، يعني إذن الجنب في دخول المسجد وإذن الجنب في دخول المسجد حرام. دخول الجنب في المسجد حرام، والإذن للجنب بالدخول من قبل غيره حرام، والمجتهد الآن أذن له ما بالدخول فهو حرام، يقول لا ما أذن للجنب بالدخول، هذا في نفسه ليس بجنب شاك، والشاك يجري الأصل ويدخل، وذاك كذلك، ولا ينافي العلم بوقوع أحدهما في الدخول المحرم. وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار، فهذا الأخذ فلا نسلم جواز أخذه لهما، بل ولا الأخذ لشيء منهما حتى مال واحد منهما، إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه كل بل كل منهما يعامل معه معاملة الملك الواقع، ما يأخذه كل واحد منهما يعامل معه معاملة الملك الواقع، يعني الأخذ بالأسباب الظاهرية هو من أسباب الملك خلص، وهذان أخذها بحكم الحاكم وبالسبب الظاهري فيكون من أسباب الملك ويعامل معه كأنه مالك واقع. نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف هذا التقليد أو الاجتهاد لمذهب من يريد ترتيب الأثر، أنت بحسب ما تقلد أو تفتي ترى العقد الفارسي مؤثر وأنت به مالك، أنا لا أرى ذلك، وبالآن كيف أعاملك؟ نقول أعاملك معاملة مالك، وإن كنت أراك على فتواي غير مالك، بناء على أن العبرة في ترتيب أثار الموضوعات، موضوع هنا مثل أنك مالك أو لا، أثاره مثل أني أستطيع أن أخذ من يدك وأشتري منك أو أبيعك أو لا، فالعبرة في ترتيب أثار الموضوعات المذكورة، هذه الأثار الثابتة في الشريعة لهذه الموضوعات كالملكية والزوجية وغيرهما من الموضوعات، العبرة في ترتيب أثارها بصحة هذه الموضوعات عند المتلبس بها كالمالك نفسه المشتري أو البائع في هذا العقد، أو الزوجين طرفي عقد النكاح هذان أو هؤلاء المتلبسون بهذه العناوين، العبرة في جواز ترتيب الآثار بكونها ثابتة وصحيحة عندهم عند المتلبسين، وإن كنت أنا لا أرى صحة ذلك، كالمالك والزوجين. قوله ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك، هذا قيد لقوله الأول إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه يعامل، فإذا قلنا بأن ما يأخذه يعامل معاملة الملك الواقعي عاملناه معاملة الملك الواقعي، إلا إذا كنا نعلم تفصيلا أن هذا هو الحرام بعينه، أن هذا الذي أخذه هذا الشخص منهما هو الذي ليس يجوز له أخذه وأحدهما غير مستحق. إذا علمت أن هذا بعينه أخذ ما لا يستحق، والمال الذي بيده هو المال المملوك لمالك آخر وليس له أن يتصرف فيه، فهنا ليس لي أن أخذ منه. هذا الذي قلته لك، تأمل في العبارة. أنت تقول باحتمال الرجوع إلى أين؟
لا، إنه للتنظير.
نظير؟ كيف يعني؟
نظير ما يملكه كذا كذا بناء على أوراق تأثير كذا، ما لم يعلم تفصيلها هي لترتيب الأثر.
ما معنى نظيره ما لم يعلم؟ فكر فيه واجئني بوجه تفسر به هذا نظير كذا ما لم يعلم. هذا مثل الاستثناء، ما لم يعلم يعني إلا أن يعلم، هو نظيره إلا أن يعلم، يعني إذا علم كذا فلا يكون نظيره، يعني كيف مثلا؟ خلاف الظاهر، تأملوا فيه. ولذا أي لأننا بنينا أو بالبناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات بالصحة عند المتلبس كالمالك والزوجين، قيل بجواز الاقتضاء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة، قيل بجواز الاقتضاء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة.
ها؟ كيف يكون في الظهرين في صلاة واحدة؟
أي بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة، طبعا فضلا عن صلاتين، لكن ليش تعبير الظهرين مع كونها واحدة؟ المطلب واضح، سبب العبارة تبقى انظر فيها إن شاء الله. المهم مرة يأتم بهما في صلاتين، صلي الظهر ثم العصر، كل خلف واحد، ومرة في نفس الصلاة الواحد يأتم بهما كما بينت، هذا هو المعنى المقصود. وهنا وإن لم يذكر إلا الائتمام بهما في صلاة واحدة، لكن فضلا وبالأولى الائتمام بهما في صلاتين، هذا معلوم، فكأنه ذكرهما جميعا. هذا قيل بناء على ما ذكرنا من أن المناط في صحة الاقتضاء الصحة عند المصلي، طبعا ما لم يعلم تفصيلا فساده، ولا لا أعلم تفصيلا فساده، فيكفيني الصحة في نظري على هذا المبنى الذي أشرنا إليه قبل قليل. نكتفي اليوم بهذا، فقد أصابني التعب، والحمد لله رب العالمين.